عجيب ويختلي يعجز عن إدراك.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي عن شكره وتقديره للمنتخب الوطني لكرة الطائرة لتتويجه بطلا على آسيا. وفي رسالة وجهها سماحة القائد بهذه المناسبة، اعتبر سماحته أن هذا الفوز الباهر أدخل السرور على قلوب الإيرانيين، مهربا عن شكره وتقديره لأعضاء المنتخب ومدرب به الإيراني. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الشعب الإيراني بلا شك سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. جاء ذلك ردا على تخرصات مسؤولي الكيان الصهيوني. وقال أشتياني إن إيران أعلنت مرارا إن قدرات الشعب الإيراني الدفاعية وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي بما يخدم الدفاع عن حدود إيران وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل. أزاحت طهران الستارة عن عدد من الإنجازات والصناعات الاستراتيجية في مجال الكشف عن القنابل والمواد المتفجرة وإبطال مفعولها بحضور قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. وقال اللواء حسين سلامي في المراسم إن الأعداء فرضوا حظرا اقتصاديا وعلميا على إيران لدفعها نحو اللجوء إليهم، لكنها تجاوزت المخاطر نتيجة الثقة النفس العالية. أدانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تنفيذ القصاص بحق 9 من المدانين باغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ومرافقيه. واعتبرت الخارجية في بيان أن تصريح غوتيريش يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اليمنية وانحيازا مخزيا إلى دول تحالف العدوان ومرتزقتها ومجرمي الحرب، وتماهيا مع مواقفهم وما يرددونه في إعلامهم المضلل، مشيرا إلى تمكين المدانين من الاستعانة التامة بمحامين للدفاع والترافع عنهم. شهدت محافظة سوق طرى اليمنية تظاهرات حاشدة ضد تردي الخدمات وسوء الأحوال المعيشية في ظل صراع فصائل المرتزقة. وأكدت مصادر محلية خروج مظاهرات حاشدة في جزيرة سوق طرى احتجاجا على تردي الخدمات وارتفاع الأسعار، ورفعوا شعارات تطالب برحيل ميليشيات قوى الاحتلال والارتزاق من الجزيرة. زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن استيراد لبنان للنفط من إيران ليس في مصلحته ويعرضه للخطر، وادعت أن أنشطة حزب الله تقوض المؤسسات اللبنانية وقد تعرض لبنان لعقوبات. وادعت جيرلدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلادها على استعداد لتوفير الدعم للبنان، ولكن يجب أن يكون هناك رغبة من قبل السلطة للقيام بواجباتها. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالة اختناق مساء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غربي جنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 13 من صفر عام 303 للهجرة، توفي المحدث والفقيه الشهير أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المعروف بشيخ الإسلام، وقد ولد النسائي عام 220 للهجرة في إحدى قرى منطقة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مصر ليدرس الفقه والحديث في مدارسها، حتى أضحى أحد كبار الأساتذة في هذا المجال. وفي إحدى سفراته إلى دمشق تحدث النسائي في المجالس العامة حول فضائل أهل بيت النبوة عليهم السلام، مما عرضه إلى هجوم قاس من قبل أعداء أهل البيت، وأجبر على ترك دمشق متوجها إلى مكة المكرمة التي سكن فيها حتى نهاية عمره. ومن أبرز مؤلفات النسائي خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب سنن النسائي. وأخيرا، وفي 20 من أيلول سبتمبر عام 1867 ميلادي أعلن اتحاد دولتي هنغاريا والنمسا، وتم تعيين فرانسوا جوزيف إمبراطورا لاتحاد النمسا وهنغاريا. فبعد أن خضعت هنغاريا على طول التاريخ لسيطرة الكثير من الدول كالنمسا والإمبراطورية العثمانية، شكلت اتحادا مع النمسا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 وهزيمة النمسا، حصلت هنغاريا على الاستقلال. وتقع هنغاريا شرق أوروبا، ولها حدود مشتركة مع دول رومانيا والنمسا والتشيك ويوغوسلافيا وأسلوفاكيا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الهجور، عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور، تقلع السجادة الحمراء من الجذور، عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور. أنت وايل وخط ممانع لم تكن لي الطواغي تخاف، أنت رايل وخط ممانع لم تكن لي الطواغي تخاف.
حياتنا حسين وماتنا حسين، حياتنا حسين وماتنا حسين.
الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد، وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد، لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد، قلت كلا وكلا كالقيود لا ولا الحود، فمحوت الموت من خارطة الوجود، يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود، تلهم الصمود، تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود. أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كفث مباشر، أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كفث مباشر مباشر.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما بعد نفق الحرية، المقاومة تتعهد. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند الفقرات التالية: أولى الفقرات، نداء غزة. بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير حول إطار البرنامج واستضافة الدكتور نائل أبو عادة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. كما في نهاية المطاف سنتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الشهداء، وعند حياة شهيد آخر من شهداء الحركة الفلسطينية. نعم مستمعينا الأكارم، اسمحوا لنا في البداية أن نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. تتزايد طوابير البطالة في قطاع غزة بسبب الحرب والحصار المستمر منذ سنوات، حتى باتت المشاريع الصغيرة التي لجأ لها الشباب في مهب ريح الواقع الاقتصادي الذي يهدد استمراريتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
المتأمل في شوارع قطاع غزة يلحظ تزايدا للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على أرصفة الطرقات وفي المفترقات العامة، بحثا عن مصادر الرزق حتى وإن قلت، في محاولة لمواجهة البطالة التي باتت تحيط بأوجه الحياة في غزة.
الفكرة اللي جاتني إن أنا طلعت من المدرسة تقريبا كملت تانية سنة وقعدت، بعد هيك ما في الشغل، طبعا الواحد بده يشتغل، بده يأكل، بده يعيش، يعني حياة وبدك تعيشها، هاي اللي خلانا نلجأ لهيك. يعني بدل ما انت قاعد في الدار بدك تستنى هذا يديك شيكل، هذا يديك حاجة تصرفها، ايش لا، الواحد بدبر حاله وبصرف على حاله.
الشباب الذين يحاولون مواجهة هذا الواقع كثيرا ما يتعثرون في استمرارية مشاريعهم نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي ودخوله لمرحلة ركود غير مشهودة.
عندي أولاد وعندي 8 أنفار، يعني لما نطلع 15 ايش نعمل؟ الوضع ميت على آخر، في الوضع هذا يعني بطلنا نطلع 10 كمان، الناس ما حاشتش شمام، الشمام هي 800 وبشيكل، ما فيش شيكل أصلا اللي يشتروا، يعني احنا البضاعة هذه لو ما بعتش اليوم تخرب معايا، فيعني نسبة الضرر عندي أكثر من الربح. يعني الحصار تدمر الشباب جيل كامل، فيش شغل فيش بطالة فيش حال. يعني أنا بنعاني من جميع الأشياء في قطاع غزة، يعني عن جد
معاناة في البحث عن مصدر رزق، ومعاناة في الحفاظ على استمراريته، ومعاناة أكبر في تحقيق القدر الأدنى من الاحتياجات الإنسانية من مخرجاته المادية، هي الحلقة المفرغة التي يدور فيها هؤلاء ولا زالوا منذ سنوات.
أولا أنا في الأصل طالب جامعة، خلصت توجيهي وبعدها بطلت من الجامعة، دخلت سنة لأنه الوضع صعب جدا ما قدرتش أكمل، بعدها اشتغلت واليوم بطلع أنا أترزق لأولادي، يعني بعمل دولارين في اليوم، دولارين ونص، وهيك حال البلد، يعني وضع البلد صعب جدا جدا، يعني شباب فيش شغل نهائيا والله، وأيام ما بنعمل دولارين، يعني إيش دولارين؟ يعني أنا لو بدي أجيب صابون أو بدي أجيب سكر بكفوش للدار، يعني أقل أو أدنى احتياجات البيت بكفوش نهائيا، إحنا في وضع إحنا بنموت.
لقمة العيش إذن في قطاع غزة باتت مرهقة وصعبة الملال إلى حد بعيد بسبب الحصار والحرب ونتائجها التي لن تنتهي بعد، لكن الشباب هنا يحاولون على قدر استطاعتهم مواجهة هذا الواقع من خلال مشاريعهم الصغيرة التي باتت هي أيضا في مهب رياح الحصار وتداعياته.
نشكر الزميل أيمن شبلاق ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة مع الملف الطبي، حيث أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية. واعتبر مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي محمد أبو ندى خلال مؤتمر صحفي عقده بالمستشفى أن هذا النقص مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في القطاع المحاصر. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
امتلأت الأسرة بالمرضى وتضاعف الألم الذي يكتوي به مرضى السرطان في قطاع غزة بفعل الحصار وإحكام الاحتلال قبضته على المعابر.
تأخير وصول الأدوية بعض الأحيان وتأخير.
هنا يرقد المواطن سليمان طالب في انتظار جرعة العلاج المفقود والتي باتت تهدد حياته.
أنا أطالب يعني برفع الحصار بالنظر إلى الكثير من الناس المرضى اللي حياتهم مرتبطة بالخروج إلى إيرز أو بتوفر العلاج، يعني فهذا طبعا عمل إنساني خارج عن الموضوع السياسي والكذا، المفروض هيك إنه ينظر المجتمع الدولي يضغط على الاحتلال الإسرائيلي إنه يتعامل مع الموضوع هذا بعمل إنساني مش عمل سياسي.
يعاني مرضى السرطان من نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية، وهو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في قطاع غزة، إضافة إلى حرمان الكثير منهم من العلاج خارج القطاع.
الإبرة اللي أنا بأخذها مش متوفرة، الإبرة اللي أنا بدي أجيبها من برا كتير سعرها غالي وكمان مش متوفرة، يعني بتفوت $100 الإبرة اللي أنا بستخدمها، مش موجودة لا في جمعية ولا موجودة في مستشفى ولا موجودة في أي مكان. اللي أنا بطلع وطلع كمان فترة حتى الآن إجراءاتي مش ماشية نهائيا، المفروض أنا أكون يعني إجراءاتي تتسرح، فضل كمان كورونا كل إشي عندنا معاناتنا زادت بزيادة، لا علاج متوفر لا عندنا أسرة نقعد عليها، يعني باشي أنا بعاني لما أنا نفسيتي تعبانة بس من جيتي على المستشفى.
تحديات جسيمة تواجه وزارة الصحة في علاج مرضى السرطان، فخلال مؤتمر صحفي عاجل عقدته الوزارة داخل مستشفى الرنتيسي حذرت من خطر حقيقي يحيط بالمرضى مع استمرار الإجراءات والقيود الصهيونية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم.
إن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى للوصول إلى المشافي التخصصية. 5، إن منع هؤلاء المرضى من السفر يعني أن يموتوا بمضاعفات كانت قابلة للعلاج، حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من 3000 حالة وفاة خلال 5 سنوات الماضية.
وخلال 5 سنوات الماضية بلغ عدد الحالات المشخصة بأنواع السرطان المختلفة نحو 8644 حالة.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ونتابع في نداء غزة، حيث يواصل أهالي شهداء عدوان العام 2014 حراكهم للمطالبة بحقوقهم، وخلال اعتصام لهم في منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات بغزة، ناشد أهالي الشهداء رئيس السلطة محمود عباس بضرورة الإعازة لجهات الاختصاص لصرف مستحقات أبنائهم الشهداء دون الانصياع لتعليمات الاحتلال بحرمانهم حقهم. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
قال السلف آخر علاج الكي، وقال أهالي الشهداء لا ملجأ لنا من بعد الله عز وجل إلا منزل الرئيس الشهيد ياسر عرفات لحل ملف حقوق أسر الشهداء 2014 العالق دون سبب جوهري يذكر سوى المناكفات.
من 7 سنوات والاعتصامات مستمرة أمام منزل الرئيس محمود عباس، أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، أما في الشوارع، في الطرقات، في الجندي المجهول، في السرايا، أمام التشريعي. باعتقادي أنا كشاب فلسطيني وأعيش في غزة بأن لا يجوز أن تعامل أسر الشهداء هذه المعاملة السيئة. هناك معاملة سيئة وقذرة عندما تحرم هذه الأسرة من مخصصها المالي وتحرم من رعاية أبنائه الأيتام.
الفصائل الفلسطينية التي حضرت إلى منزل الرئيس عرفات جاءوا يعلنون تضامنهم مع حقوق أسر الشهداء، موجهين الدعوات للسلطة ورئيسها بضرورة إغلاق ملف حقوق أسر الشهداء إلى غير رجعة.
للأسف 7 سنوات مدة طويلة جدا، لا نعرف ولا يوجد مبرر وسبب لتأخير هذا الحق المستحق لشهدائنا الأبرار. لذلك نحن نطالب الرئيس أبو مازن، نطالب سلطة رام الله، منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن شهداء شعبنا الفلسطيني، على أن يتم تبني هؤلاء الشهداء.
لم يعد مقبولا لدى الفصائل استمرار هذه القضية، على القيادة أن تتحمل مسؤوليات بإنزال الرواتب فورا ومعالجة كل ملف شهداء عام 2014 وما تلاهم من الذين سقطوا على يد الاحتلال من الشهداء والجرحى.
أسر الشهداء الذين تواجدوا في منزل الرئيس عرفات دفعهم إلى تلك الخطوة مماطلة السلطة ومؤسسة أسر الشهداء من جهة، والضغط على المسؤولين لحل أزمتهم قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
أنا راح أضلني في البيت لآخر يوم في عمري، لعند ما أخذ رواتب شهداء 2014، وأضلني مضربة عن الطعام. هذا وعد من أم 3 شهداء، وعد أم كل الشهداء. ما أتراجع عن الإضراب عن الطعام إلا غير بحق رواتبنا شهداء 2014. أنا جاي هنا وطالب بس من المخاتير، يا مخاتير البلد كلها، إذا عندهم نخوة وإذا عندهم إحساس وإذا عندهم كرامة لأمات الشهداء يقفوا معنا. بطالب كمان في جنة الأصلاح، إذا عندهم كرامة وعندهم إحساس وبيحبوا الشعب يجي يقفوا معنا.
عدد ممن تدخلوا لحل أزمة أسر الشهداء قد قدموا استقالاتهم مؤخرا ردا على رفض السلطة التعاطي مع هذا الملف، ما يشير إلى أن الرفض يأتي من جهات سيادية عليا لها اليد الطولة في تنفيذ تعليمات العدو وفقا لمراسلات رسمية لتضييق الخناق أكثر على أسر الشهداء وامتناع السلطة عن دفع المستحقات منذ 7 سنوات وحتى اللحظة.
مستمعينا الكرام، مع نهاية تقرير الزميل فؤاد سلامة نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء أيمن شبلاق وميسر بيومي وفؤاد سلامة، كذلك الزميلة علياء صالح وحسن نمر معد هذه الفقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كي سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ما بعد نفق الحرية المقاومة تتعهد محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: هل استطاع الاحتلال وضع حد لصورة التحدي الفلسطيني من خلال اعتقاله كافة منفذي عملية انتزاع الحرية؟ هل أغلق نفق الحرية مع اعتقال أبطاله أم أن الحركة الأسيرة أمام مرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال؟ وإلى أي مدى تستطيع المقاومة تنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم أبطال نفق الحرية؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. محطة جديدة من النضال والكفاح خاضها المقاومان المحرران أيهم كممجي ومناضل انفعات، اللذان أعادت قوات الاحتلال اعتقالهما بعد 12 يوما من انتزاعهما للحرية والدوس على العظمة المدعاة لأجهزة الأمن والشرطة الصهيونيين، على أن موعدهما ورفاقهما الأربعة مع الحرية مجددا في أول صفقة تبادل تفرضها المقاومة الفلسطينية كما أكد قادتها. محطة في مسار الصراع سجلت فصائل المقاومة حضورها وبقوة تعهدت بمواصلة العمل من أجل تحرير الأسرى، وأن يبقى هذا العمل واجبا من أهم الواجبات وأكثرها إلحاحا وأولوية. وأكدت الفصائل أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة من أبطال كتيبة جنين لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة تحصيناته وأشعلوا انتفاضة الحرية ومعركة السجون. وحملت الفصائل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة الأسرى، فيما انطلقت المسيرات الجماهيرية في العديد من المناطق وتؤكد الوقوف خلف أسرى الحرية. قراءة الحراك الجماهيري الداعم لأبطال عملية جلبوع وكافة الأسرى في سجون الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
كان حرق العلم الأمريكي والإسرائيلي أحد أوجه التعبير عن الغضب من إعادة اعتقال جيش الاحتلال لآخر أسيرين من محرري نفق جلبوع. المشاركون أكدوا أن رسالة المحررين قد وصلت.
أسران البواسل وبمجرد خروجهم من هذه الأسوار اللعينة في ذلك السجن المسمى جلبوع بأنهم قد قصروا هيبة الاحتلال وأنهم قصروا منظومة الأمن الإسرائيلي الذي يتغنى به بأن أمنه لا يمكن أن يتم اختراقه.
أننا معهم وأننا على ذات الدرب التي صاروا عليه، جئنا اليوم لنوصل رسالة إلى النقابات في البلاد العربية والإسلامية أن تعمل تحشيد للرأي العام وأن تجعل قضية الأسرى على أولى أولوياتها.
الجهاد الإسلامي التي ينتمي خمسة من الأسرى لها رأت أن العملية تحققت أهدافها، محذرة الاحتلال من المساس بالأسرى.
هذه العملية أصداءها ستظل يعني مستمرة في الكيان، تلاحق الكيان خزيا وإحساسا بالهزيمة وإحساسا بالصدمة، هذا أولا. ثانيا، نحن نحمل العدو الإسرائيلي أي مساس بحياة هؤلاء الأسيرين وكل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
وجددت حركة حماس وعدها بإدراج الأسرى الستة المعاد اعتقالهم في أي صفقة قادمة، فقضية الأسرى يجب أن تبقى على رأس أولويات المقاومة كما تقول حماس.
المقاومة تضعهم بالفعل على سلم أولوياتها عبر عمليات التبادل السابقة وعمليات تبادل لاحقة، مطلوب إسناد شعبي وجماهيري وقانوني.
وبالنسبة للفلسطينيين فإن اعتقال أبطال نفق جلبوع يأتي في إطار المألوف والعادي، أما انتزاع حريتهم فهو المعجزة، والمطلوب الآن إعادة تحريرهم بكل السبل.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى الحرية والحراك الفصائلي والجماهيرية الداعم لكافة الأسرى في سجون الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله سيدي الفاضل. الاحتلال أعاد اعتقال كافة الأسرى الذين قاموا بعملية نفق الحرية في سجن جلبوع، هل أغلق النفق أمام الحركة الأسيرة؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول لكم. وعندما نتحدث عن أبطال نفق الحرية الذين أربكوا حسابات هذا العدو الصهيوني من خلال هذا النفق، نفق الحرية في سجن جلبوع، نحن نقول بأن اليوم أسران البواسل الذين حفروا هذا النفق بأظافرهم، حفروا هذه الصخور بهذه الأدوات البسيطة، وأسقطوا منظومة هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم هذا الاحتلال الصهيوني الذي طالما تغنى بهذه المنظومة الأمنية وصدع الرؤوس ومنظومة الجيش الذي لا يقهر، اليوم على أيدي هؤلاء الأسرى الأبطال الستة اليوم سقطت هذه المنظومة. وإن كان هذا الاحتلال أقدم على اعتقال من جديد، لكن نقول كل محاولات هذا الاحتلال بفرض هيمنة استخبارات جديدة لن تفلح هذه الهيمنة، ولن تفلح محاولات هذا الاحتلال باستعادة هذه الهيبة التي أسقطها اليوم الأسرى البواسل. ونحن نقول بأن أسرى سجن جلبوع وأسرى نفق الحرية هي محطة تحرير على الطريق، وأن المحطات القادمة ستكون اليوم أروع ما يمكن، وسيسطرون هؤلاء الأسرى بهذا الصمود الأسطوري انتصار جديد على هذا الجلاد الصهيوني.
نعم، هل نحن أمام مرحلة جديدة في معركة الحركة الأسيرة دكتور؟
يعني بالتأكيد نعم، هناك حركة اليوم حركة إقدام جديدة، هناك حركة اليوم استنفار جديدة لدى أسران البواسل. هذه العملية البطولية لنفق الحرية هي من تعزز اليوم صمود أسران البواسل، واليوم تجعل لديهم أمل ونور جديد اليوم في هذه المعركة القادمة، وأن المقاومة الفلسطينية بكافة ألوانها وطيافها، فصائل المقاومة الفلسطينية التي أيضا تمتلك أوراق لتحرير أسرانا، نحن نقول بأن اليوم ملف وأسرى جنود هذا الاحتلال الصهيوني في قبضة المقاومة اليوم لا يمكن أن نقبل بتحرير أسرى هؤلاء الجنود إلا عندما تفتح كل أبواب السجون أمام أسران البواسل، ونقول لبنيت ولبيد ولهذه القيادة الصهيونية أنتم من ستفتحون الأبواب على أسران البواسل، وسيخرجوا أسران البواسل بكل كرامة رافعين رؤوسهم بإذن الله تعالى
إن شاء الله. طبعا الفصائل الفلسطينية تعهدت بوضع أسرى نفق الحرية على رأس أولويات أي عملية تبادل قادمة. طيب فلسطينيا، هل ستكون المعركة القادمة عنوانها الأسرى دكتور؟
يعني بالتأكيد يعني تجسيدا لدور هؤلاء الأسرى الستة البواسل، هؤلاء الذين رفعوا رؤوسنا عاليا وأوصلوا قضية الأسرى إلى كل المحافل العالمية والدولية اليوم، نحن قلنا وقالت فصائل المقاومة كلمتها، كلمة الفصل، بأن هؤلاء الستة الست أسرى سيكونون في مقدمة أي صفقة قادمة مع هذا الاحتلال الصهيوني. لن يروا النور جنود هذا الاحتلال الصهيوني الذين هم في قبضة المقاومة إلا عندما نرى أسرانا البواسل بين أهليهم وبين أولادهم وبين أطفالهم وبين شعبهم. لذلك نحن نقول بأن اليوم بهذه العملية البطولية لأبطال كتيبة جنين، لأبطال نفق الحرية، نحن نقول بأننا نقف أمام تحول جديد في طبيعة الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني، وأن قضية الأسرى باتت اليوم حاضرة في كل المحافل، وأن قضية الأسرى هي على أولويات فصائل المقاومة الفلسطينية.
نعم. طيب ماذا في التوقعات حيال الشارع الفلسطيني دكتور نائل، يعني فيما يخص بقضية الأسرى، خاصة وأننا شهدنا حراك غير مسبوق في أعتاب عملية نفق الحرية اليوم، وقد أعيد اعتقال أسرى النفق، ما المتوقع من الإسناد الجماهيري؟
يعني هذا الاحتلال الصهيوني الذي يحاول يعني أن يطفئ صمود أبناء شعبنا ويطفئ هذه المعنويات بأبناء شعبنا من خلال هذا الاعتقال، لكن نقول بأن كل محاولات هذا الاحتلال لن يخفي الحقيقة. الحقيقة أن هيبة هذا الاحتلال سقطت، وأن كل من يراهن من مشاريع التطبيع على بقاء هذا الاحتلال سيسقطون، وأن اليوم المعركة أو الملحمة الكبرى ستكون مع هذا الاحتلال من خلال أسران البواسل ومن خلال فصائل المقاومة، من خلال أبناء شعبنا، من خلال هذا الصمود الأسطوري في القدس. لذلك نحن نطمئن أسرانا ونطمئن أبناء شعبنا بأن فصائل المقاومة ما زال في يدها الكثير الكثير من الأوراق التي تستطيع أن تربك حسابات هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. كيف يمكن تناول تعامل العدو مع عملية نفق الحرية؟ يعني بالطبع ما تبعها من تداعيات أمنية، هل استطاع الاحتلال إنهاء صورة التحدي الفلسطيني باعتقاله أبطال عملية النفق؟
بالتأكيد يعني هذه الصورة، صورة التحدي لهذا الجلاد الصهيوني والمشهد الفلسطيني اليوم الذي ينتقل من محطة إلى أخرى في ظل هذا التوقيت الحساس، وفي ظل اليوم من يريد أن يشرعن هذا الاحتلال على فلسطين ويطبع مع هذا الاحتلال الصهيوني، نحن نقول بأن اليوم الرهان فقط يبقى على صمود هؤلاء الأسرى، الرهان يبقى فقط على هذا السلاح، سلاح المقاومة، هو الضامن الحقيقي لاستعادة الحقوق، وهو الضامن الحقيقي للجم حمقات هذا الاحتلال الصهيوني، وهو الضامن الحقيقي لحماية أسرانا في سجون هذا الاحتلال، ولجم أي محاولة من هذا الاحتلال للعبث أو النيل من أسرانا البواسل.
نعم. وعلى أرضية المعطيات التي تناولناها، هل نحن على موعد مع نفق جديد أم أن المقاومة ستحسم الأمر دكتور؟
يعني بالتأكيد ما فعله اليوم أبطال ونفق الحرية هو ليس جديدا، وإنما اليوم عندما تكسر هيبة هذا الاحتلال بهذه الطريقة، اليوم سجن جلبوع الذي يعد من الأماكن المحصنة أمنيا، اليوم بهذه الأدوات البسيطة هي تعزيز لأسران البواسل، وهي دفعة جديدة لأن يكون هناك محاولات تحرير ذاتي لأسران البواسل كما فعل أسر الحرية. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بأن المقاومة الفلسطينية التي اعتمدت استراتيجية قانون الأسر بالأسر لن تسمح لهذا الاحتلال أن يبقي أسران خلف القضبان، ولن تسمح لهذا الاحتلال أن يتاجر بحياة ومئات الأسرى في سجون الاحتلال.
نعم.
لذلك نحن نقول بأننا على موعد جديد بإذن الله تعالى
إن شاء الله،
على من 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 عقد صفقة وفاء الأحرار 2 وتحرير أسرانا في سجون هذا الاحتلال.
جميل
الصهيوني.
جميل. سؤال آخر دكتور حول هذه العملية، يعني هل ستبقى عملية الأسرى محصورة في الإطار الفلسطيني، أم لربما سنشاهد تفاعل من قبل المقاومة على مستوى الإقليم بشكل كامل وعامة يشهد تفاعلات أخرى لربما؟
يعني هذا التفاعل يعني الجماهيري أيضا مع قضية الأسرى، اليوم قضية الأسرى عادت لتطفو السطح من جديد، وعادت لتكون هي أولويات ليس فقط عند الفلسطينيين، وإنما عند كل اليوم العالم العالم الصعيد الدولي والصعيد الإسلامي والعربي. قضية الفلسطينيين الذين تعرضوا خلال كل هذه السنوات الماضية لحالة اغتيال جماعي على يد هذا الاحتلال الصهيوني، اليوم نحن نقول بأن هذا التفاعل الكبير، هذه الحاضنة الجماهيرية لأبناء شعبنا التي حضنت أسرانا وخرجت بهتاف بحياة أسرانا وتهدف أيضا للمقاومة الفلسطينية، نحن نقول أننا نقف أمام معادلات جديدة تفرضها اليوم فصائل المقاومة على هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. ولا بد لنا من الوقوف عند المشروع الوطني الفلسطيني طبعا، ما التوقعات بمسار الحركة الأسيرة بعد عملية نفق الحرية، وما موقعها على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني دكتور؟ دكتور نائل. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الذي كان معنا. أحييه وأشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج، وحيث أشار إلى أن المحتل الذي يحاول إطفاء المعنويات حقيقة بعد هذه العملية، بعد عملية حقيقة نفق الحرية وإعادة اعتقال كافة الأسرى، لكن كل المحاولات لا تخفي الحقيقة، فهيبة الاحتلال قد سقطت، والمتبعون ومن يبحث ويلهث وراء المحتل من المؤكد أنه سيرى الخيبة في هذه المحاولات. قضية الأسرى عادت من جديد لدى كل العالم في هذه العملية التي نحن استمعنا إليها وشاهدناها وتابعناها طيلة هذه الفترة، وقد رفعوا رؤوسنا عاليا حقيقة هؤلاء الأسرى المحررين، الأسرى الذين كانوا قد انتزعوا حريتهم من الكيان المحتل. وبطبع المرحلة القادمة عنوانها ستكون الأسرى، وعلى مستوى حقيقة الإطار الداعم من قبل قوى المقاومة بشكل عام على هذه العملية، أيضا سنشاهد تطور يوما بعد آخر. ولكن التأكيد يبقى على الإسناد الجماهيري فيما يخص بقضية الأسرى والشارع الفلسطيني الذي قد شاهدنا حراكا غير مسبوق، نتمنى أن يستمر ويدعم الأسرى بشكل عام في حركتهم ونضالهم. وكل الشكر وجزيل الشكر للدكتور نائل أبو عادة الذي كان معنا مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. نتابع وياكم لقاء مستمعين الكرام بعد قليل. تحية موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءنا فلسطين اليوم. أدعوكم للتواصل مع إذاعتنا مستمعين الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية عبر تطبيق الواتساب لهذا البرنامج تحديدا على الرقم التالي 00989215489، وكذلك متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. الساعة الآن 3:00 PM بتوقيت القدس المحتلة، والرابعة عصرا والدقيقة 8:48 بتوقيت العاصمة طهران. ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان الشهيد البطل جمال علي إسماعيل كما كل الشهداء محبا للمقاومة ومواجهة الاحتلال، كيف لا وهو يرقب انتهاكات الاحتلال الصهيوني وممارساته القمعية ضد أبناء شعبه، وهو ما ترك أثرا واضحا في حياته دفعه نحو تحديد خياره في المواجهة لردع العدوان. ولد الشهيد البطل في مخيم البريج وسط غطاء غزة بتاريخ 23 من أيلول سبتمبر من العام 1980 ميلادي لأسرة محافظة ومتدينة. وكما تقول والدة الشهيد الحاجة أم أحمد، فقد كان الشهيد متحمسا للدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، وبقي كذلك إلى أن رسخ هذا الحماس واقعا على الأرض من خلال العملية الاستشهادية التي نفذها. نرحب بوالدة الشهيد الحاجة أم أحمد لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات العز والفخار.
الله جمال، الله يرضى عليه ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. كان الحمد لله من الشباب المسلم المتحمس للدفاع عن قضية بلده ووطنه، وكان يعني الله يرضى عليه يشجع أي عمليات استشهادية ضد الاحتلال.
نعم حاج محمد، يعني أريد تحدثينا عن ميلاد جمال، في أي مدينة ولد، عن علاقاته مع أهل بيته ومع الناس.
جمال ولد في 23/9/1980 في معسكر البريج، ولما صار عمره 6 سنين دخل المدرسة الابتدائية ودخل للمرحلة الإعدادية. في 96 خلص الإعدادية ودخل اللهم صل على سيدنا محمد معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، قعد فيه سنتين، اتخرج منه في 98. وكان يعني من طموحاته وهواياته دائما يعني كان يمارس ألعاب الكرة والأثقال، والحمد لله. واللي أهم من كل شيء كان مواظب على الصلاة والصوم من حمد المولى يعني. وهو في الإعدادية كان دائما دائما كل يوم في طابور الصباح يقرأ القرآن، يعني الحمد لله يرتل كتاب الله دائما فترة الصباح. وهنا بعد ما تخرج من وكالة تشغيل غوث اللاجئين بدك الصراحة اشتغل في شركة مجاولات، قعد فيها 4 سنين. في خلال الفترة هذه يعني هو كان يقول بأعمال، ولكن احنا ما نعرفش عنه اي شيء صراحة. والحمد لله وربنا أرزق الشهادة وأكرمه في 17 رمضان 22/11/2002.
يعني بالتأكيد هناك يعني شيء أو مواقف معينة دفعت جمال للمواجهة مع الاحتلال.
طبعا طبعا يما، أول شيء الاحتلال، بعدين يعني المؤاخذة، التفكير والحصار والوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، الوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، يعني وضعنا إحنا الحمد لله لم نفسد عليه. ربنا يعني الحمد لله هذا بلاء من رب العالمين، ربنا يعني حبانا فيه واختارنا فيه عشان نشوفنا يعني نصبر ولا يعني ما نصبرش، ولكن الحمد لله احنا صابرين. فهي اللي دفع جمال للحاجة هذه. بعدين جمال الله يرحمه كان يشجع الشباب المسلم على الجهاد والكفاح وتحرير الأقصى، يعني تصور كان يفرح لأي عملية استشهادية ناجحة تصير من أي الفصائل.
كيف صارت العملية؟
العملية سيدي صارت، طلع من بعد طبعا ما أفطر وصلى العشاء وتروح طالع من مطعم السمات عندنا من القطاع غزة على شط بحر غزة، ورايح على مستوطنة دبيب، صليت على النبي طبعا متأجرين طارق هو واللي معه الله يرحمه سميح المصري الله يرحمه يرحمهم جميعا. صارت العملية تفجير يعني عبوة حوالي 150 كيلوغرام في قارب قارب صيد. والحمد لله الحمد لله عمليته ناجحة. والله العظيم في ناس بحكوا انه مش اقل من 17 كلب من الكلاب الصهاينة اذا رايحين في العملية هذه، ولكن هم من الخنازير قالوا 4 اللي ماتوا. ثاني يوم حكوا انه 4 ماتوا في حادث سير كويس
كعادتهم يعني.
طبعا بدهم يعني يداروا. والله يما انه عندي احساس انه جمال راح يستشهد من حمد المولى. ربنا نزل السكينة على قلبي وزغرتت، صليت ركعتين لله تعالى والحمد لله يعني ربنا صبرني والله ألهمت الصبر والسلوان.
لم يكن استشهاد جمال بالأمر المفاجئ رغم تكتمه على كل ما يقوم به من أعمال، إلا أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني عموما من معاناة دائمة ومستمرة بفعل الاحتلال حتما ستجد لدى الشباب الفلسطيني الفرصة للمواجهة والرد على هذا الاحتلال. وهكذا كان الشهيد البطل جمال إسماعيل.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد جمال علي إسماعيل، هنيئا لك الشهادة يا جمال.
رجع الخي يا عين لا تدمعين قولي كتاب رفقات ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين قولي كتاب رفقات ونحبينه. رجع الخي يا أمة غدري دينه هالشاهين دمات ودين علينا حب دماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخي
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانوا. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانوا وعن أعادي نيران تشوي شيء. رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ونحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي.